نبحر في بحر علوم محمد وآل محمد
لنستنير بهديهم المبارك.
كل ذلك في برنامج دروس في العقيدة.
دروس في العقيدة، برنامج يحاور فيه الزميل جاسم العبدلي فضيلة الشيخ عماد الكاظمي.
دروس في العقيدة،
برنامج من إخراج بارق الأنباري.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واجعلنا من شيعتهم ومحبيهم والآخذين بحجزتهم والفائزين بمعرفتهم في الدنيا وشفاعتهم في الآخرة، إنك أنت أرحم الراحمين. سادتي مستمعي إذاعة الجوادين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يطيب لنا اللقاء بكم لنقدم لكم حلقة جديدة من برنامج دروس في العقيدة الإسلامية. كما يشرفنا أن نقدم لكم ضيفة برنامجنا فضيلة الشيخ الدكتور عماد الكاظمي، الذي يحدثنا ويحدثكم بما جاء في كتاب عقائد الإمامية للعلامة المظفر رحمه الله، لنتبين وإياكم ونتثبت ونتعرف على عقائدنا الحق الصحيحة للفوز في الدنيا والآخرة. لذا باسمكم جميعا أرحب بضيفنا الكريم وأقول مرحبا بكم وحياكم الله فضيلة الشيخ.
الله يسلمكم ويبارك بكم وبالأخوة والأخوات المستمعين لإذاعة الجوادين المباركة.
أحسنتم، توقفنا في الحلقة الأخيرة التي قدمناها من هنا من إذاعة الجوادين عند الأصل الرابع من أصول الدين وهو الإمامة، وقد أثبتتم بالدليل العقلي والنقلي أن الإمامة أصل من أصول الدين وليست فرع كما يراها البعض، وأثبتتم صفات الأئمة وربطتم بين موضوع الإمامة والنبوة بدليل العقل ودليل النقل كما تفضلتم. اليوم فضيلة الشيخ نريد أن نسلط الضوء على قضية مهمة جدا، لعلها من أهم المحاور التي تميز أتباع مدرسة الحق، مدرسة أهل البيت، عن غيرهم من المسلمين، باعتبار أن كل المسلمين يقدسون ويمجدون ويحبون النبي وآل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن الفرق هنا كيف أو بماذا يعتقد أتباع مدرسة أهل البيت اللي هم الإمامية، ما هي عقيدتهم في حب آل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وكيف نميزهم عن غيرهم من المسلمين؟ تفضلوا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الأمة الطاهرين من آله وصحبه. تحدثنا فيما سبق على وفق كتاب عقائد الإمامية لشيخنا المظفر رضوان الله تعالى عليه، كان حديثنا يعني في الأصل الرابع من أصول العقيدة الإسلامية هو المتعلق بالإمامة. بين الشيخ ما يتعلق بالإمامة من حيث يعني وجوب الإمامة كوجوب النبوة، ومن حيث عصمة الإمام وصفات الأئمة، وانتهينا إلى موضوع مهم جدا كان هو ما يتعلق بطاعة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم كونهم حجج الله تعالى في الأرض. بعد ذلك الشيخ أراد أن يبين موضوعات متعددة لها علاقة
تتعلق
في منهج أهل البيت، ولها علاقة في ما يتعلق بأتباع أهل البيت بالنسبة للأئمة صلوات الله وسلامه عليهم من جانب، وبالنسبة للمسلمين بصورة عامة من جانب آخر. فعقد موضوعا أو نستطيع أن نقول فصلا فيما يتعلق بذلك تحت عنوان عقيدتنا في حب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. طبعا عقيدتنا لا يخفى عليكم، لا يخفى على الأخوة الأخوات، كما تحدثنا فيما سبق، عقيدتنا في حب أهل البيت نابعة من الشريعة الإسلامية المقدسة، نابعة من نصوص القرآن الكريم ومن نصوص السنة الشريفة. علاقتنا بأهل البيت هي علاقة عقائدية أولا، وكذلك هي علاقة على وفق منهج القرآن والسنة، لا فيها غلو ولا فيها إفراط ولا فيها تفريط، ويجب أن تكون العلاقة على وفق نستطيع أن نقول تعاليم الشريعة، ليس على وفق ما يريده الإنسان. لذلك الشيخ هنا أراد أن يبين هذا المعيار إذا صح القول، أو هذا المقياس في تعاملنا مع الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. طبعا استند الشيخ في ذلك ابتداء، أو نستطيع أن نقول استند في ذلك أساسا على القرآن الكريم، وكما ورد في سورة الشورى في الآية 23 حيث قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا
إلا المودة
في القربة. يقينا طبعا كما تحدثنا سابقا وكما تحدثنا في بعض البرامج المتعلقة بالقرآن الكريم، يقينا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما يتحدث مع الأمة، مع أصحابه، عندما يتحدث معهم بما أنزل عليه من القرآن الكريم، يفسر لهم قول الله تعالى، يعني لا يأتيهم بآيات مجملة لا يعرفون تفسيرها.
أكيد.
فيقينا عندما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكما ذكر فعلا المفسرون ذلك، عندما قال لهم إن الله تعالى قد أنزل عليه قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، يقينا قد سألوه من هم قرباك يا رسول الله، أو من هم القربى الذين جعل الله تعالى مودتهم في القرآن الكريم. فالشيخ ابتدأ بهذا، الشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه ابتدأ بهذه الآية، وبعد ذلك قال: نعتقد أنه زيادة على وجوب التمسك بأهل البيت، أي تمسك ذلك التمسك العقائدي الذي بيناه في حلقات سابقة، التمسك الذي أشار إليه في الفصول المتقدمة، الطاعة وما يتعلق بعلاقتنا بالأئمة عليهم السلام كعلاقتنا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: نعتقد أنه زيادة على وجوب التمسك بآل البيت، يجب على كل مسلم. انظر هنا إلى هذا اللفظ، وهو لفظ دقيق جدا، حيث قال: يجب على كل مسلم أن يدين بحبهم ومودتهم. لماذا؟ لأنه تعالى في هذه الآية المذكورة حصر المسؤول عليه الناس في المودة في قرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني هنا مسألة محبة محمد وآل محمد، محبة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، محبة قرابة النبي، هي مسألة لا تتعلق بأتباع أهل البيت فقط
أبدا،
وإنما المفروض تتعلق بكل مسلم يدين بالتعاليم الإسلامية، يدين بأن القرآن الكريم هو كتاب الله تعالى المنزل على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وطبعا في هذه المناسبة يعني هنالك حصر في الآية كما بين، قال: حيث قال المذكور حصر المسؤول، هنالك نوع من أنواع التوكيد، التوكيد الذي يعرف بل هو من أقوى أساليب التوكيد، هو النفي والاستثناء، حيث قال تعالى: بسم الله الرحمن، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة، يعني نفي واستثناء، وهو من أعلى أساليب القصر كما يقول البلاغيون، كما في قوله: لا إله
إلا الله.
لدينا أدوات حصر أخرى كما في إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. فأنت تأمل يعني هذه الأدوات الحصر عندما يستعملها القرآن الكريم يريد أن يؤكد على أمر عظيم في جهة محددة، يعني قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، استعمل أداة الحصر. قال: إنما وليكم الله تعالى، إنما وليكم الله ورسوله والذين سادة. قال: قل لا أسألكم عليه أجرا، حصل الموضوع فيما يتعلق
قرب النبي صلى الله عليه وآله. نعم.
طبعا هذا من جانب. من جانب آخر، هنالك روايات متعددة واردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يتعلق بحب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. لذلك الشيخ قد أعرض عن هذه الروايات لكثرتها، يعني لا يوجد كتاب يتعرض إلى أهل البيت إلا وذكر الروايات الواردة في أهل البيت. يعني النبي عندما يقول: علي أنت مني، هذا يدل واقعا، فاطمة مني، حسين مني. هذه روايات واضحة تدل على مقامهم ومنزلتهم. فقال: وقد تواتر، يعني الأمر متواتر، يعني ليس حديث آحاد، حديث متواتر فيه
مشهور عند جمهور المسلمين
ما يتعلق بحب أهل البيت. وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله أن حبهم علامة الإيمان، وأن بغضهم علامة النفاق، كما في الرواية المشهورة التي يخاطب فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمير المؤمنين عليه السلام:
يا علي لا يحبك إلا مؤمن.
لا يحبك إلا استثناء نفي، لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق.
نعم.
وأن من أحبهم، طبعا هذا جانب. الجانب الآخر، لما كان حب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم بأمر من الله تعالى، هذه مسألة مهمة. مرة أنا أحب فلان لأجل علاقة معينة بيني وبينه. لأجل هذه العلاقة تكون هذا الحب. مرة أنا أحب فلان لأجل أن الله تعالى قد أمرني بذلك. يعني لذلك أنت ترى في الروايات النظر إلى الوالدين حبا لهما عبادة، لأن الله عز وجل أمرني ببرهما. هذا من جاء. فالمسألة التي نريد أن نقولها، الحب عندما يكون متعلق بطاعة الله عز وجل سيكون بالتالي ماذا؟
عبادة.
طريق إضافة للعبادة، طريق يوصلني إلى محبة الله عز وجل.
أكيد.
كما في لو أردنا يعني نخرج قليلا لكن في نفس الإطار، في الإطار نفسه، قال تعالى الله عز وجل عندما يريد أن يبين مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: قل إن كنتم تحبون الله
فاتبعوني.
فاتبعوني، يعني هذا الضمير عائد على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. انظر، قل إن كنتم تحبون الله
فاتبعوني،
فاتبعوني يحببكم الله. يعني أنا اتباعي سبب لمحبة الله عز وجل.
ارتباط وثيق بين
يعني لم يقل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوا الله، وإنما جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبب أساس لمحبة الله عز وجل. فكذلك عندما أمر القرآن الكريم بمودة أهل البيت، وعندما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحب أهل البيت، جعل هذا الحب ماذا؟ هو سبيل لطاعة الله عز وجل. وهذا ما أشار إليه الشيخ حيث قال: وأن من أحبهم فقد أحب الله ورسوله، ومن أبغضهم
فقد
أبغض الله ورسوله. يعني يا إخواني الأعزاء، الموضوع يعني خصوصا للذين من غير مدرسة أهل البيت لا يتصورون أن عدم محبة أهل البيت عليهم السلام يتوقف الأمر عندهم. لا، محبتهم تسري إلى النبي وإلى الله عز وجل. أكيد. والتوقف عندهم يتوقف عند الله، عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم،
عند الله تعالى.
وعند الله تعالى. بل حبهم، يقول الشيخ هذا المقطع، يعني المقطع المسألة الأولى التي أردنا أن نسلط الضوء عليها في هذه الحلقة، الشيخ رضوان الله تعالى عليه الشيخ المظفر يقول إن حبهم نابع من تعاليم الشريعة المقدسة، الشريعة الإسلامية المقدسة، حيث ورد في القرآن الكريم، وورد أيضا وأن الحث على ذلك في السنة الشريفة. هذا أولا. ثانيا، إن حبهم هو طريق لمحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومحبة الله عز وجل. وإن إن شاء الله لا يكون هذا الشيء، وبغضهم هو بغض للنبي ولله عز وجل، وأي إنسان لا يبحث عن حب الله عز وجل. هذا الموضوع الثاني. الموضوع الثالث الذي أراد أي يسلط عليه الضوء ويشير إليه ويبين مقامه، إن حبهم ضرورة من ضروريات الدين.
الدين، نعم.
قال: بل حبهم فرض من ضروريات الدين الإسلامي التي لا تقبل الجدل والشك. يعني هذه مسألة واضحة. لذلك فعلا نحن طبعا نراهم يحبون أهل البيت، لعله حب عاطفي وليس حب عقائدي. البعض لا يستطيع أحد أن يشكك في مقام أهل البيت، في منزلتهم، في فضائلهم،
ما اختلف عليهم أصلا.
يعني لا يستطيع أن نقول في ذلك، يبقى الأمر أنهم لا يعتقدون بإمامتهم. هذه مسألة مهمة جدا، علينا أن نربي أبناءنا. أدبوا أولادكم على ثلاث. هذه الرواية الشريفة أخواني أخواتي الأفاضل، في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أدبوا أولادكم على ثلاث: على حب نبيكم، وحب أهل بيته، وتلاوة القرآن.
نعم.
يعني تتأمل، يعني هذه من التعاليم التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك ترى يعني سوف نبين ذلك يعني فيما يتعلق بزيارة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، هذا جزء مما يتعلق بمحبة أهل البيت. لذلك الشيخ يقول: بل حبهم فرض من ضروريات الدين الإسلامي التي لا تقبل الجدل والشك، وقد اتفق عليه جميع المسلمين على اختلاف نحلهم وآرائهم. هنا عندما يقول اتفق الأخوة الأخوات عليهم، ألا يعني لا يصبح عندهم خلط بين الحب في الاتفاق على الحب وعلى الإمامة.
نعم,
نعم قد لم يتفقوا على إمامتهم,
ولكن الكل
لكن
يحب
على حبهم هذه مسألة واضحة وبديهية, وقد اتفق عليه جميع المسلمين على اختلاف نحلهم وآرائهم عدا فئة قليلة. هاي الفئة القليلة يعتبروا من أعداء أهل البيت الذين هم نبذوا باسم النواصب, أي من نصبوا العداوة لآل بيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهؤلاء الذين نصبوا العداء للأئمة عليهم السلام لأهل البيت عليهم السلام بهذا يعدون من المنكرين لضرورة إسلامية ثابتة,
وخرجوا من الإسلام أصلا. نعم,
يعني الآن يعني أنكروا ضروري, والمنكر لضرورة الإسلامية كوجوب الصلاة والزكاة يعد في حكم المنكر لأصل الرسالة.
نعم,
بل هو إلى قوله يقول هو منكر للإسلام.
نعم, نتوقف هنا فضيلة الشيخ عذرا, مضطر للذهاب إلى فاصل, لذلك أدعو الأحب المستمعين أن ينتظرونا إن شاء الله, سنعود بعد هذا الفاصل.
دروس في العقيدة.
دروس في العقيدة.
مرة أخرى أحييكم سادتي المستمعين, وأقدم لكم حلقة من برنامج دروس في العقيدة الإسلامية. نتصفح وإياكم في كتاب عقائد الإمامية, ونبحث في هذه الحلقة أصلا رابعا من أصول الدين, والأصل الرابع من أصول الدين وهو الإمامة. فضيل الشيخ, قلتم جملة غاية في الأهمية, يعني يجب أن, وهي أن الحب لأهل البيت يجب أن يكون عقائديا لا عاطفيا. يعني يجب أولا أن ننظر إلى أنفسنا. كثير منا يحب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم, ولكنه يحبهم لشخوصهم, لمواقفهم, لشجاعتهم, لإيمانهم, لزهدهم إلى آخره. هل هذا هو الحب المطلوب؟
لا, هذا غير صحيح. يعني الحب الذي يوصلني إلى طاعتهم, وطاعتهم توصلني إلى ماذا؟ إلى طاعة الله عز وجل. وأنا قد أكدت هذا الأمر, والشيخ رضوان الله تعالى عليه قد بين هذا الأمر بالتفصيل عندما تحدثنا في حلقة سابقة عن موضوع ماذا؟ عن عقيدتنا في طاعة الأمة صلوات الله وسلامه.
أريد أن أفرق بين الحب والطاعة.
لذلك نحن نقول يجب أن يقترن الحب مع الطاعة, لا أن يفترقان. يعني أنا وأؤكد هذا الموضوع, أنا عندما أقول أو عندما أدين وعندما أعتقد بحب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه, يجب علي أن أحب أعمال علي بن أبي طالب
وأتبعها
وأقوم بالعمل على أساسها, وأكره الأعمال التي يكرهها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ولا أقترب إليها.
أكيد.
لذلك الشيخ هذه المسألة عندما ذكرها أراد أن يبين أن المسلم, أن المحب لأهل البيت سواء كان من أتباع أهل البيت أم من غير أتباع أهل البيت, عليه أن يعرف أن الحب ليست مجرد كلمات حاباء كحب الآخرين,
كحبك لابنك أو لزوجتك.
وفي الواقع يعني وفي الواقع في العلاقات العامة, المحب لمن أحب مطيع. يعني الذي يحب إنسانا لا يسيء إليه.
أكيد.
الذي يحب إنسانا دائما يبالغ في إدخال السرور عليه. فكيف إذا كان حبنا, فإذا كان حبنا نابع من مسألة شرعية عقائدية فيكون من باب أولى. لذلك نحن بصراحة يعني يصيبنا الألم عندما نرى بعض أتباع أهل البيت الذين يبذلون جهدا, وهذا الجهد يظهر ولاءهم ومحبتهم لأهل البيت, لكن ترى بعض الأعمال قد تختلف
تبعدهم عن طريق أهل البيت.
يعني لا نقول يعني غير موافقة لذلك الحب. وهذا جانب. الجانب الآخر الذي أراد الشيخ, طبعا بعد ذلك سوف أيضا نتحدث عن هذا موضوع الحب والولاء وعلاقتهما, علاقة الحب والولاء بالنسبة للمكلف. الشيخ رضوان الله تعالى عليه الأمر الأخير الذي أراد أن يبينه في هذا الفصل أو في هذا المقطع أو في هذا الموضوع فيما يتعلق بعقيدتنا بحب أهل البيت, أراد أن يبين أن الله عز وجل عندما أمرنا بحب هذه الثلة من البشر أو هذه المجموعة التي اصطفاها, ليس أمره اعتباطا
حاشا,
وإنما لوجود صفات حقيقية في هؤلاء هم أهل للحب والولاء.
أكيد.
لذلك إن الله اصطفى, عندما نأتي للقرآن الكريم قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم. هذا الاصطفاء يكون على قدر استعداد المقابل وعلى قدر ما يقدمه المقابل لله عز وجل، فقال ولا شك أنه تعالى لم يفرض حبهم ومودتهم إلا لأنهم أهل للحب والولاء من ناحية قربهم إليه سبحانه. وهذه لو أردنا أن نتوقف على من ناحية قربهم إليه سبحانه وتعالى، لو اطلعنا على سيرة جميع الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم ماذا نرى؟ ألا نرى فيهم صفات التقوى والورع والعبادة والذوبان في حب الله عز وجل، بل مجاهدة النفس في أعلى درجاتها، كل صفات الأئمة صلوات الله وسلامه عليه. هل سمعنا أن إماما قد غضب، وأن إماما قد ضجر، وأن إماما قد أساء إلى جاره، وأن إماما لم يحسن إلى عبده
أو بخل أو
لا توجد هذه الصفات المذمومة؟ كل هذه الصفات المذمومة لم نرها في الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. لذلك يقول لأنهم أهل للحب والولاء. وأخواني الأعزاء أخواتي الأفاضل، وأذكر نفسي، نحن عندما نقرأ هذه الكلمات علينا أن نعاهدهم بأن نكون على سيرتهم. طبعا لا نستطيع أن نكون مثلهم، بل أقول أن نكون على سيرتهم لندخل السرور عليهم عن طريق حبنا إليهم.
إنكم لا تقدرون على ذلك كما
ولكن
قال
عينون. فقال لأنهم أهل للحب والولاء من ناحية قربهم إليه سبحانه ومنزلتهم عنده وطهارتهم من الشرك والمعاصي. فعلا لو أتينا إلى سيرتهم لرأيناهم مطهرون كما يقول الشعر،
نقيات
ثيابهم، تجري الصلاة عليهم
أينما ذكروا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. ومن كل يعني وطهارتهم عفوا من الشرك والمعاصي ومن كل ما يبعد عن دار كرامته وساحة رضاه. ولا يمكن أن تتصور أنه تعالى يفرض حب من يرتكب المعاصي، حاشا لله عز وجل. وأنا أريد أن أقول كلمة، وأنا متيقن أن الأئمة عليهم السلام لا يرضوا على أحد من أتباعهم أن يرتكب كذلك المعاصي أو غير متمسك بتعاليم الشريعة المقدسة، ولا يطيعه حق طاعته، فإنه ليس له قرابة مع أحد أو صداقة، وليس عنده الناس بالنسبة إليه إلا عبيدا مخلوقين على حد سواء، وإنما أكرمهم عند الله أتقاهم. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقناكم
شعوبا وقبائل
ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله
أتقاكم.
ولو رجعنا إلى سيرة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم لرأيناهم فعلا هم أتقى الناس. لذلك قال في ختام القول وإلا كان غيره أولى بذلك الحب، أو كان الله يفضل بعضا على بعض في وجوب الحب والولاية عبثا أو لهوا بلا جهة استحقاق وكرامة. عبثا أو لهوا ترجعنا إلى الدروس الأولى في التوحيد التي متعلقة بصفات الكمال وصفات الجلال، الصفات الثبوتية والسلبية، وكما نفينا عن الله عز وجل العبثية واللهوية. فيقينا أن طاعة أن أمره بمحبتهم هو نابع من ماذا؟ نابع من الكمال لله عز وجل والكمال لهؤلاء البشر، وليس من العبث أو اللهو.
نعم أحسنتم فضيلة الشيخ. بقي أن أسأل، يعني كما تفضلتم أن الكل متفق على أن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم هم أفضل الناس وأشرف الناس وهم غاية الكمال بعد جدهم المصطفى صلى الله عليه وسلم، والكل أجمع على ذلك، فلا تجد في كتاب من كتاب المسلمين حتى من المخالفين يذم أحدا من الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أو لا يعترف بفضل لهم أبدا. صحيح هم يجحدون بعضا من حقهم أو يساونهم بغيرهم ممن هم دون هم يعني ما لا يعد ولا يحصى. بقي أن نسأل فضيلة الشيخ، يعني من هم أهل البيت عند المسلمين؟ يعني بعض يقول أن أهل البيت هم نساء النبي صلى الله عليه وسلم، والبعض الآخر يقول أن أهل البيت هم أصحاب الكساء الخمسة فقط ولا يدرج باقي الأئمة صلوات الله وسلم عليهم ويدخلهم في بودقة الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين.
أحسنتم. طبعا نحن في الموضوع الأول عندما نقول أهل البيت، وخصوصا عندما نتحدث في الموضوع العقائدي، نقصد من ذلك الأئمة الاثنى عشر صلوات الله وسلامه عليهم.
لذلك سمون الإمامية.
لذلك نحن نتحدث عن هؤلاء بالخصوص في موضوع ما يتعلق فيما يتعلق بطاعتهم وولايتهم ومحبتهم. أما المحبة لغيرهم يندرج غيرهم، نعم يندرج غيرهم في محبتهم باعتبار أهل البيت أعم من الأمة صلوات الله وسلامه عليهم. لكن عندما نتحدث من الباب العقائدي نتحدث بمن؟ نتحدث بالأمة صلوات الله وسلامه عليهم. هذا من جانب. الجانب الآخر في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، هذه الآية طبعا وكما ذكر أغلب المفسرين، طبعا نستطيع أن نقول كل المفسرين أتباع مدرسة أهل البيت وغيرهم، أن هذه الآية لا تختص بنساء النبي صلوات الله وسلامه عليه وأنها مختصة بأهل البيت عليهم السلام وأهل الأمة من، وسوف نبين ذلك. والأمة عليهم السلام هم ابتداء من علي من الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام إلى إمامنا المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. فهذا الموضوع الأول. أما إذا أردنا أن نتعدى هذا الموضوع في حبنا لأهل البيت من غير الأمة عليهم السلام، طبعا هذا أمر يقربنا إلى الله عز وجل،
مستحب
يقربنا أمر إلى الله عز وجل، لأن محبتهم هي لماذا؟
لأنهم،
لأنهم من سبل أهل البيت ولأنهم من أفضل الناس وأكرم الناس.
أحسنتم.
هذا كله ما كان يتعلق في هذا الموضوع. طبعا هنا موضوع مهم أستاذ جاسم. نعم. والأخوة الأفاضل، أنت تعلم ودائما نحن نتحدث عندما نقول الحب يجب أن يكون حبا عقائديا ونكرر هذا الموضوع حبا عقائديا لئلا يدخل الحب العاطفي ونخرج إلى الإفراط في الموضوع، ونخرج إلى الغلو في الموضوع، ونخرج إلى موضوعات نتصور أن فيها تقرب إلى الأمة عليهم السلام لكن هي في الواقع معصية لله عز وجل.
كيف؟
لذلك الشيخ رضوان الله تعالى عليه أشار إلى هذا الموضوع أيضا، لأن هناك من المسلمين، أنت تصور هنالك من المسلمين من يتصور أن زيارتنا للأمة عليهم السلام هو غلو،
صحيح،
أن السلام عليهم هو غلو، أن إهداءنا للصلاة، أن إهداءنا من الأعمال الصالحات قراءة، يتصور أن ذلك هو غلو لأنه لم يفهم حقيقة الطاعة ولم يفهم حقيقة الغلو. أيضا الشيخ أراد أن يبين أن علينا أن نكون حريصين في هذا الموضوع. مثلا فقال لا نعتقد في تحت موضوع تحت هذا العنوان، وفعلا هذا العنوان هو من العنوانات المهمة، عقيدتنا في الأئمة، لا نعتقد في أئمتنا ما يعتقد الغلاة والحلوليون، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، استند للقرآن الكريم. يعني نحن نقول وحاشا هذا القول أن الأئمة عليهم السلام يخلقون، أن الأئمة هم يميتون، أن الأئمة هم الذين يرزقون، أن الله عز وجل قد حل في النبي الفلاني في الإمام الفلاني، هذه الكلمات كلها لا نقولها، بل عقيدتنا الخاصة أنهم بشر مثلنا لهم ما لنا وعليهم ما علينا، وإنما هم ماذا؟ عباد مكرمون اختصهم الله تعالى بكرامته وحباهم بولايته، بشرهم خلقهم الله عز وجل ولكن لفضلهم ولمقامهم ولاستعداداتهم اجتباهم الله تعالى من دون سواهم من البشر، فكانوا في أعلى درجات الكمال. كما يعني هنالك روايات متعددة تبين هذا الموضوع، حيث قال إذ كانوا في أعلى درجات الكمال اللائقة في البشر من العلم والتقوى والشجاعة والكرم والعفة وجميع الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة لا يدانيهم أحد من البشر فيما اختصوا به. هذه الجملة أو هذه الكلمات، نحن عندما نقول لا يدانيهم أحد، هذا ليس إفراط وإنما هذا واقعهم،
هذا الواقع. نعم.
وكل من كتب عن الأمة عليه السلام كتب بتلك الكلمات.
وأنا كل إمام، عفوا شيخنا، كل سيرة إمام لما تقرأها تقرأ أنه الإمام السجاد كان أعلم أو أعبد أهل زمان، الإمام الباقر، الإمام، كل أئمتنا هم أعلم وأعبد وأزهد،
وأئمة المذاهب الإسلامية قالوا ذلك. وأنا فعلا يعني لم أأتي بكلمات العلماء ما يتعلق بسيرتهم أو بمقامهم، ولعلنا قد نأتي بتلك الكلمات المشهورة عنهم.
نعم.
لاشتهارها، يعني لا يستطيع أحد أن يقول لم يكن موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه أعبد أهل زمانه.
وهذا ليس كلامنا
هذا. يعني أنت تصور المأمون عندما أراد أن يزوج ابنته للإمام الجواد عليه السلام ونبذوا عليه العباسيون قالوا كيف تزوج ابنتك من شاب صغير ليس له ذلك الحسب والنسب؟ قال تعالوا سأريكم ذلك،
وصارت هذه المناظرة.
فلذلك هذا أمر واضح، وكيف قرب الإمام الرضا وكان يفخر بتقريبه للإمام الرضا وإن كانت هنالك غايات أخرى. فالشيخ رضوان الله تعالى يقول هذه الصفات الموجودة بهم، صفات الكمال، صفات الأخلاقية الموجودة بهم، بها استحقوا أن يكونوا أئمة وهداة ومرجعا بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم طبعا يأتي ويختم كلامه بحديث للإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، باعتبار الإمام الصادق أيضا أراد أن يشير إلى هذا الموضوع. لأننا لو رجعنا إلى طبعا سيرتهم صلوات الله وسلامه عليهم لرأينا أن بعض المسلمين قد غالى في الأمر وخرج عن حدود الطاعة.
اسمح لي بالفاصل فضيل الشيخ. عفوا أحبتي المستمعين، سنعود لكم بعد هذا الفاصل إن شاء الله.
دروس في العقيدة،
دروس في العقيدة.
حياكم الله سادتي المستمعين مرة أخرى، وأحييكم وأعود إليكم لأقدم لكم ما تبقى من حلقة هذا اليوم من برنامج دروس في العقيدة الإسلامية. والبحث المطروح هو الأصل الرابع من أصول الدين، الإمامة، وكيف وما هي عقيدة الإمامية بحب الأئمة واتباعهم وطاعتهم وصفاتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وكان الكلام لكم قبل الفاصل فضيلة الشيخ في فضل أهل البيت على أهل زمانهم جميعا، وهذا ما اصطلح وما اتفق عليه جمهور المسلمين، يعني المؤلف والمخالف يعترف ويذعن بأن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم هم أشرف الناس وأفضل الناس، وكل الصفات الكمالية تتوفر فيهم بعد جدهم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. الآن ننتقل إلى محور آخر فضيلة الشيخ، وهي عقيدتنا في الإمامة بالنص.
نعم، طبعا هذا الموضوع نحن تحدثنا عنه سابقا.
نعم،
وعندما تحدثت أنا عنه سابقا وذكرت الأدلة العقلية والأدلة النقلية الواردة في أن إمامة الأئمة عليهم السلام بالنص، وهناك نص جلي عليهم وليس كما يقول البعض هناك نص خفي، أو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يشر إليهم إشارة واضحة ظاهرة نص عليهم بذلك، وأن هذه الروايات الواردة كلها هي روايات فضيلة وليست روايات تدل على
إمامتهم.
تحدثنا نحن عن ذلك، لكن الشيخ رضوان الله تعالى عليه ذكر هذا الموضوع بعدما يتعلق بطاعتهم، بعدما يتعلق بمحبتهم، فنذكر هذا الموضوع إجمالا لأننا تحدثنا عن هذا الموضوع. يقول الشيخ نعتقد أن الإمامة كالنبوة، هذه مسألة أظن الأخوة والأخوات أصبحت واضحة لهم باعتبار النبي هو الواسطة بين الله تعالى والبشر، والإمام هو الذي يؤدي أو يكمل رسالة النبي، يبين للناس ما يتعلق بالرسالة الإسلامية الشريعة المقدسة عفوا. فقال نعتقد أن الإمامة كالنبوة لا تكون إلا بالنص.
نعم،
فكما أن الله عز وجل نص أو ذكر للأمة بأن فلانا هو النبي، كذلك هذا الأمر يذكر للأمة بأن فلانا هو الإمام.
يعني لا تتدخل فيها الأهواء والأمزجة.
كما ذكرنا فيما سبق الآية القرآنية حيث قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات
فأتمهن
قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذري قال لا ينال عهدي. إذن الأمر هو أمر الإمامة
خاص بالله تعالى،
خاص بالله تعالى.
نعم،
فيقول لا تكون إلا بالنص من الله تعالى على لسان رسوله.
نعم،
بالنسبة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم
أو وصي رسول
أو لسان الإمام المنصوب بالنص إذا أراد أن ينص على الإمام من بعده.
وهذا حال الأئمة كلهم صلوات الله،
ورأينا هذا، وحكمها في ذلك حكم النبوة بلا فرق. فليس للناس أن يتحكموا في من يعينه الله هاديا ومرشدا لعامة البشر، كما ليس لهم حق تعيينه أو ترشيحه أو انتخابه إلى آخر قوله رضوان الله تعالى عليه. هذا الجانب الأول، يعني الجانب الأول الذي يجب علينا أن نعرفه ونعتقد به وندين به هو أن الإمامة ماذا؟
نص.
بالنص.
نعم.
الجانب الثاني، أو قبل أن نأتي للجانب الثاني، وأن النص هذا يكون إما من الله عز وجل للبشرية في النبي، وما يكون من النبي بالنسبة للإمام الذي بعده.
نعم.
الأمر الآخر، ونعتقد فيما بعد النبي.
نعم.
هل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني نصب للناس إماما أم لم ينصب؟ نحن تحدثنا عن ذلك فيما سبق. قال ونعتقد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نص على خليفته والإمام في البرية من بعده، فعين ابن عمه علي بن أبي طالب عليه السلام أميرا للمؤمنين وأمينا للوحي وإماما للخلق في عدة مواطن، وفعلا في مواطن متعددة، من هذه المواطن يوم الغدير،
حديث المؤاخاة،
حيث قال ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه إلى آخر الحديث، ومن أول مواطن النص
حديث الدار،
هذا الذي تحدثنا إذا تتذكر في حلقة سابقة، وقلت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يريد أن يؤسس دولة إسلامية متكاملة الجوانب من كل جوانبها، ويعلم بأن القائد عندما يرحل يجب أن يكون ماذا؟ هنالك من يخلفه في الأمر. ففي الأيام الأولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عين إماما من بعده، وفي الأيام الأخيرة من رحيله أخذ الأحد في التأكيد على الإمام الذي من بعده، ولكن الأمة لم تتمسك
بذلك. وقد أكد فضيلة الشيخ مرارا وتكرارا أن الأمر ليس منه
فعلاً،
حتى يعني قضية سورة المعارج المشهورة وسبب نزولها، أن الأمر ليس بيده وليس هو من اختار عليه.
هناك رواية لطيفة يعني من تلك الروايات، عندما النبي صلى الله عليه وآله وسلم غلق جميع الأبواب المطلة على المسجد، يعني أنت تعلم الأخوة والأخوات كانوا يعرفون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما أتى المدينة بنى المسجد وبنى داره بالقرب من المسجد، جعل بابا للمسجد وبابا من خارج المسجد، فكذلك الصحابة قاموا بهذا العمل، جعلوا بابا من داخل المسجد وبابا من
خارج
المسجد. فعندما أمر الله عز وجل أن تغلق جميع هذه الأبواب المطلة على المسجد إلا باب علي صلوات الله وسلامه، أتاه عمه العباس، تعلم أنت عمه العباس على كبر سنه، قال سددت الأبواب كلها إلا باب علي. تأمل، سددته، يعني أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم أنت اللي قمت بهذا الفعل. قال يا عم، والله هذه الكلمة جدا عظيمة، قال يا عم ما أنا سددتها. انظر إلى الجواب بالمقابل، قال أنت سددتها، قال لم أنا أسدها، وإنما أنا عبد يمتثل إلى أوامر الله عز وجل. قال يا عم ما أنا سددتها ولكن الله سدها.
سبحان الله،
يعني أنت تصور هذه واضحة، يأتي ويقولون لا أن هذه واضحة. نعم واضحة وموجودة وقد وردت، ولكنها تدل على فضيلته. نعم، إذا دلت على فضيلته إذن هو فاضل في المجتمع،
هو أفضل موجودين.
هذه فضيلة وهذه فضيلة وهذه هذه كثرة هذه الفضائل لا تدل على أفضليته على الآخرين. أم إن الذي قضى نصف حياته في الشرك والكفر هو أفضل؟ الحاصل
لا، يعني ما لم يستطيع أن يخرجوا من تلك.
فقال ومن أول مواطن النص على نعم. إمامته هو يوم الدار،
نعم.
عندما قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر عشيرتك الأقربين في القصة المشهورة،
نعم.
قال فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك اليوم هذا أخي، عندما قال لهم أيكم يؤازرن على يكون أخي ووصي، فلم يقم أحد في اليوم إلا علي، وفي اليوم الثاني وفي اليوم الثالث، والرواية مشهورة، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال هذا أخي ووصي وخليفتي من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا.
فأخذ القوم يستهزئون،
طبعا يستهزئون، وأنت تعلم في الاستهزاء ماذا قالوا، أتوا إلى أبي طالب،
أبي طالب،
فقالوا له لقد أمر ابنك عليك، يعني كأنه استهزاء، أنت شيخ كبير يؤمر عليك هذا الصبي، يؤمر عليك ابنك. فهؤلاء لم يكونوا يتصوروا أن الإسلام سوف يثبت وينتشر وتبنى له دولة تملأ شرق الأرض وغربها، ويبقى اسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم مع اسم الله عز وجل في التوحيد، ويبقى اسم علي مع اسم محمد في الأذان وفي كل مقام وفي كل مكان
إلى يوم القيامة
تسمع ذلك. لم يكن يتصور أن الإسلام سوف ينتصر، كان يتصور أن هذه الثلة وسوف نقضي عليها اليوم أو غد، ولكن شاء الله عز وجل ويأبى الله
لا يتم.
والإباء طبعا في اللغة لطيفة كلمة، هذه الاستعمال هذه الألفاظ، الإباء شدة الامتناع، شدة الامتناع، ويأبى الله هاي دلالة على أن الله عز وجل قد أصر على أن يتم نوره، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره
الكافرون
المشركون. فقال النبي صلى الله: هذا أخي ووصي وخليفتي من بعدي، فاسمعوا له وأطيعوا، وهو يومئذ صبي لم يبلغ الحلم، بل كرر قوله في عدة مرات: أنت مني بمنزلة هارون
من موسى.
وقوله تعالى، الشيخ طبعا يذكر: إنما وليكم الله ورسوله التي ذكرنا. هذا فيما يتعلق أين؟ فيما يتعلق
في
بنص النبي على الإمام. أما نص إمام على إمام فلقد يقول: ولقد رأينا ثم إنه عليه السلام من أمير المؤمنين. نص على إمامة الحسن والحسين، كثير من الروايات، كثير عفوا من النصوص الخاصة بالإمام أمير المؤمنين عليه السلام على الحسن والحسين، بل أن النبي قد نص عليهم. والحسين نص على إمامة ولده علي زين العابدين، وهكذا إمام بعد إمام ينص المتقدم،
صالح بعد صالح كما
على المتأخر. ثم طبعا يذكر عدد الأمة الشيخ المظفر. أنا في هذه المناسبة وأكرر هذا الموضوع، أكرره قد كررته من قبل، أرجو أن لا يخلو بيت من هذا الكتاب، كتاب عقائد الإمامية، كتاب لطيف جدا يعرفنا عقائدنا. وهنا عقد فصلا عقيدتنا في الأمة، قال الأمة 12، وذكر أسماءهم وألقابهم وتاريخ ولاداتهم ووفياتهم.
هل يصح أن شيخنا الفاضل بعض أتباع مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه على أهل البيت يعني افترقوا واختلفوا عند الأئمة، من هم؟
بلي هذه طبعا موجودة.
نحن الزيدية
أحسنتم، نحن لا أريد أن يعني نستطيع أن نقول أن نكثر الأقوال في هذا الموضوع. هنالك بعض من وقف على بعض الأئمة وترك البعض الآخر، هنالك بعض من آمن ببعض الأئمة ولم يؤمن ببعض الآخر، ولكن نحن الذين نتحدث الآن مع من نتحدث، نتحدث في عقائد الإمامية، أي الذين آمنوا بإمامة الأئمة 12، أولهم علي بن أبي طالب وآخرهم إمامنا المهدي عجل الله تعالى فرج. أما الذين يعرفون بالإسماعيلية آمنوا بإسماعيل بن الإمام الصادق عليه السلام ولم يؤمن بالإمام موسى بن جعفر، أو الوقفية الذين وقفوا على الإمام موسى بن جعفر ولم يأخذوا بالإمام الذي بعده، كيسانية الذين آمنوا بإمام بمحمد بن الحنفي ولم يؤمن بالإمام السجاد، هؤلاء لا كلام لنا معهم الآن. حديثنا نحن بعقيدتنا بالأئمة، هم الأئمة 12 الذين نص عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هناك طبعا من الروايات التي أحببت أن أذكرها وهي موجودة، النبي طبعا يخاطب الحسين صلوات الله وسلامه عليه في إحدى الروايات، يقول له: أنت إمام، ابن إمام، أخو إمام، أبو أئمة 9. وروايات من غير هذه هي متعددة، بل في ذكر أسمائهم وفي ذكر ألقابهم صلوات الله وسلامه عليهم. إذن أخواني أخواتي الأعزاء، هذا إجمالا عفوا فيما يتعلق بحب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، بعددهم، بعلاقتنا معهم. هنالك موضوع مهم أيضا فيما يتعلق بالأئمة عليهم السلام، هو ما يتعلق بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، لأن هناك كلام كثير في هذا الموضوع. مرة يكون هذا الكلام من أتباع مدرسة أهل البيت لمعرفة حقيقة هذا الأمر، مرة هناك يكون الكلام من غير أتباع مدرسة أهل البيت، إما للتشكيك وإما
للجهل،
لا أقول الجهل وإنما للنكران ذلك الموضوع. لذلك الشيخ عقد موضوعا خاصا فيما يتعلق بعقيدتنا بالإمام المهدي عجل الله
إن شاء الله تعالى،
فرجه الشريف.
يعني الحلقة القادمة ستكون
إن شاء الله تعالى
عن الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف. فقط فضيل الشيخ يعني في آخر دقيقة من حلقة هذا اليوم قضية مهمة جدا أنتم ذكرتموها، نحب أن يكون ختامنا عندها لتأكيد وترسيخ المعلومة عند المستمع. اختيار الإمام لا دخل للأمزجة أو للعاطفة فيه
مطلقا أحسن. مطلقا
يعني هو من الله قطعا.
يعني أنت تصور، أنت أتيك بمثل للإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه،
هو هذا ما أردت أن أسأل،
القاسم القاسم له منزل عظيمة عند الإمام، ولكن الإمامة في الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه.
إسماعيل اللي ذكرته كان يعني له منزل عظيم،
له منزل عند
حتى
أبيه،
حتى أن الشيعة ظنوا أنه هو وارث
أحسنتم
أبوه.
لكن الإمام من هو الإمام؟ موسى بن جعفر. الإمام الهادي صلوات الله ولد له ولد محمد. السيد محمد اللي في سبع الدجيل كما يلقب الذي نزوره، له مقام عظيم جدا.
والإمامة كانت
لكن الإمام ماذا كانت؟ كانت الإمام الحسن العسكري عليه السلام. يعني هذه موضوعات، لذلك نحن نقول قبل قليل أنت سألتني نحبهم، ولكن الإمامة تكون في أين؟ تكمن في
المنصوص عليه،
في الذين نص عليهم النبي أو نص عليهم الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وإلا الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية والعباس، يعني هذا
أولاد علي.
لكن بالتالي الإمامة أين تكمن فيها؟
في الحسنين.
إذن بالتالي أخواني هذا الموضوع هو موضوع مهم، لا نأتي ونخلط الجميع المعصوم وغير المعصوم، لا نأتي وننكر الجميع، لا نأتي ونقول هو حب هو الله، يعني كما في العامية الله يعلم بذلك، لا، هنالك حدود للطاعة، هنالك حدود فيما يتعلق بمسائل العقيدة،
محبة واعية يجب أن تكون
محبة واعية وعقائدية. أكرر هذا الأمر.
أحسنتم. نتوقف هنا فضيلة الشيخ لأنه الحلقة انتهت، نشكر لكم ما تفضلتم بطرحه في هذه الحلقة.
الله يسلمكم ويبارك،
ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وينفعكم وكذلك السامعين به في الدنيا والآخرة إن شاء الله. أحبتي المستمعين، استمعتم إلى حلقة من برنامج دروس في العقيدة الإسلامية، جاءتكم عبر أثير إذاعة الجوادين من العتبة الكاظمية المقدسة. نستودعكم الله، والسلام عليكم.
نبحر في بحر علوم محمد وآل محمد
لنستنير بهديهم المبارك.
كل ذلك في برنامج دروس في العقيدة.
دروس في العقيدة، برنامج يحاور فيه الزميل جاسم العبدلي، فضيلة الشيخ عماد الكاظمي.
دروس في العقيدة،
برنامج من إخراج بارق الأنباري.